مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم.
مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نقدم لكم قراءة سياسية في انتخابات إسطنبول. يشارك اليوم في انتخابات بلدية إسطنبول ما يزيد عن 10 ملايين شخصا، وانتخابات اليوم تأتي بعد أن أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية أن النتائج الانتخابات التي جرت في 31 من شهر آذار الماضي ملغات ويجب إعادتها بناء على طعون حزب العدالة والتنمية بحجة وجود مخالفات، كما قلنا، بعد أن فاز بها كمال إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بفارق وصل إلى 13,000 صوت. إسطنبول تعد عصب الاقتصاد التركي والمحرك التنموي التجاري والسياسي بطبيعة الحال للبلاد، ومن يسيطر على إسطنبول هو من يحكم تركيا بشكل شبه فعلي، وهي تاريخيا بوابة الوصول لسدة الحكم، وأردوغان نفسه عاش ذلك ويعرفه جيدا، لذا سيفعل المستطاع وأكثر من المستطاع للفوز بإسطنبول، لكن ماذا بعد؟ إذاعة سبوتنيك. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السوري السابق لدى تركيا الدكتور بسام أبو عبد الله. دكتور بسام، أهلا ومرحبا بكم.
شكرا جزيلا،
حياكم الله. دكتور بسام، يعني أريد أن أطرح السؤال الذي يمكن أن يكون يعني التركيبة الحقيقية لما يجري إن صح التعبير أو الشرح، يعني القراءة السياسية لهذه الانتخابات وخاصة في ظل التناقضات أو التقاطعات المستجدة في الجولة الثانية، هل ستعطي أردوغان الفرصة الأكبر للفوز برأيكم أم أنه سيحتاج إلى الاحتيال كما كل مرة؟
هلا أولا
الاحتيال السياسي طبعا هنا
حقيقة بنتائج انتخابات بلدية إسطنبول، ولكن يمكن القول بأن هذه الانتخابات هامة جدا، بدليل أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وضع كل ثقله لإعادة هذه الانتخابات تحت عناوين مختلفة كما أشار من قبل، وقبلت المعارضة التركية بهذا الأمر. لذلك هذا اليوم هو مفصلي ومهم جدا، لأن إسطنبول يجب أن نعرف أن إسطنبول مهمة جدا، هي مصنع الرؤساء في تركيا، هو نفسه رجب طيب أردوغان خرج من إسطنبول. ثانيا، هي ما يمكن أن نسميه بيت الأسرار بالنسبة لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بنشاط الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين في أكثر من بلد عربي والدعم الذي يقدم لهم، خاصة وأن بلدية إسطنبول نحن نتحدث عن موازنات تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار في إسطنبول، إضافة إلى أعمال قطاع الأعمال الذي ينشط وهو مؤيد لرئيس تركيا رجب طيب، ينشط أيضا عبر تعهدات بلدية إسطنبول. والحقيقة أنه يمكن كشف الكثير من الأسرار، وهناك خشية من استلام يعني أحد أقطاب المعارضة التركية أن يستلم رئاسة بلدية إسطنبول، خاصة وأن ذلك قد يكون بداية لانتخابات رئاسية في عام 2023. لكن واضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضع كل ثقله لإعادة الانتخاب وفوز مرشحه بن علي يلدريم، لكن فشله في ذلك سيكون له ما من شك تداعيات كبيرة طبعا.
نعم دكتور، يعني قبل أن تكون هناك نتائج لهذه الانتخابات، يعني من الصعب علينا أن نتحدث طويلا ونتكهن بما أن كل الظروف يعني مكشوفة صراحة، لكن ما هو حال المعارضة والمخاطر التي يمكن أن يعني تحدث في حال خسر أردوغان مرة أخرى أو ربح؟ هل سترضى المعارضة، يعني كونك قلت لا يمكن أن نكون هناك تقدير محدد لنتائج الانتخابات، ولكن أردوغان مصر؟
هو في كل أحوال هذا سيهشم ما يسمى يعني بسمعة الديمقراطية التركية. إعادة الانتخابات أظهرها أنها ضعيفة ويمكن التلاعب بها، أضعف ثقة المواطن التركي بموضوع الانتخاب وصندوق الاقتراع الذي كان ملتزما تاريخيا بنتائج الانتخابات سواء كانت برلمانية أم بلدية. والنقطة الأهم بأنه هشم صورة أردوغان يعني وحزبه فيما يتعلق ب يعني الانتخابات كأحد أدوات يعني التداول السلمي للسلطة في تركيا. في كل أحوال النتائج ستكون سلبية حتى لو فاز مرشحه، لأنه إعادة الانتخابات تركت أثارا كما قلت سلبية لدى رأي العام. هل ستسكت المعارضة؟ علينا أن نفسر هنا أي معارضة. المعارضة هنا أيضا في تركيا أصبحت منوعة، فنحن نتحدث عن حزب الشعب الجمهوري كحزب حزب معارض أساسي في البرلمان، ونتحدث عن شخصيات كانوا شركاء لرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مثل رئيس التركي
حزب الشعوب أيضا،
ورئيس وزراء السابق أحمد داود أوغلو، ولهم قاعدة إسلامية من حزب العدالة والتنمية، وأيضا حزب الشعوب الديمقراطي أيضا الذي يمثل يعني الكرد في تركيا. فأصبحت معارضة أكثر اتساعا مما سبق، وهذا سيوحد جهودها تمهيدا لأنه لا يوجد الانتخابات بعد هذه الانتخابات إلا في عام 2023 ستكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية، ولذلك هم سيركزون في جهودهم على هذا الموضوع. لكن علي أن أشير أيضا من باب الموضوعية بأنه صحيح أن رئيس البلدية بغض النظر أين سيكون، لكن شيء غريب عجيب أنه أعضاء المجلس البلدي الغالبية هم موالين لحزب العدالة والتنمية وفي غالبية المجالس البلدية، لكن هناك الخسارة الأكبر كانت في أنقرة الحقيقة وليس في اسطنبول. الفرق كان كبير، في اسطنبول كان الفرق ضئيل جدا،
نعم 13 ألف
صوت، وهو رقم ضئيل جدا يعني، ولذلك سننتظر ليلة. لكن في كل الأحوال رسالة الناخب التركي لرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية وصلت حتى لو برغم من إعادة الانتخابات، وهو أنه لابد من الاهتمام بالشأن الاقتصادي، هذا جانب،
وأن يعدل سياسته الداخلية يعني
وتعديل سياسته الداخلية والسياسة الخارجية، وهو وعد بذلك عندما تراجع عن ما كان يسميه الملي ميثاق يعني سابقا والحدود خارج تركيا، وبدأ يتحدث عن الأمن التركي وعن وحدة الوطنية التركية، وبالتالي هل هذا سيمهد ما بعد انتخابات اسطنبول لتغيرات في السياسة الخارجية؟ أنا أعتقد أنه أنا الأول، لأن السياسة الخارجية التركية وصلت إلى مآزق واضحة يعني أكثرها ظهورا هو ما يحدث في سوريا.
نعم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
دكتور، في سؤال أخير وقبل أن أطرحه نذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الدكتور بسام أبو عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السوري السابق لدى تركيا، عن انتخابات اسطنبول. دكتور، يعني هل يمكن أن تحدث كما تسمى باللغة العامية دبكة في اسطنبول وقد تتوزع وتؤثر على الوضع بشكل عام في تركيا؟ يعني أنت تعلم تماما وعشت في تركيا وتعلم تماما أن الأتراك يتحدون ضد العدو الخارجي، لكن في الداخل هم لا يقبلون أبدا بالتنازل أمام بعض.
هذا الموضوع لا نستطيع التنبؤ به، لكن بالتأكيد سيترك أثره، لأنه حتى فوز مرشح حزب العدالة والتنمية كما قلت هو رئيس البرلمان بن علي يلدري من رئيس البرلمان السابق، طبعا سيكون له تأثير، لأنه أن أردوغان زج باسم كبير، هو كان يعني رئيسا للبرلمان وكان رئيسا للحكومة في حكومة تركيا، وكان أيضا وزيرا للمواصلات وهو شخصية معروفة في اسطنبول. ولكن الإشكالية الأساسية بأن أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري أو مرشح المعارضة هو أبن مدينة اسطنبول، واستطاع بشخصيته وكاريزميته أن يجذب الكثير من الناخبين حقيقة الأمر، وحتى في المناظرات التي حدثت.
نعم.
لكن في كل الأحوال طبعا أنا أعتقد بأن ردود الأفعال قد تكون واضحة ستؤثر على حزب العدالة والتنمية. الرسالة وصلت على ما أعتقد، وبغض النظر حتى لو فاز مرشح حزب العدالة والتنمية، أعتقد أن ذلك سيترك أثرا كبيرا في الساحة السياسية التركية، موضوع إعادة الانتخابات والتشكيك فيها.
نعم. دكتور،
والضغط على اللجنة العليا للانتخابات.
نعم. عذرا أنا قلت سؤال أخير، لكن ذكرتني حضرتك ببنيار دريم، يعني عندما صرح يوم أمس بخصوص السوريين، يعني كان هناك تصريح غير لائق بدولة مثل تركيا بجهة المواطن السوري أو المهجرين السوريين، يعني يستعملونهم كأداة ويهددون بهم.
صحيح. هلا اولا هو يتهمهم بان النساء لا يستطيعن الخروج.
نعم، قرات ذلك
في السوري، وكانهم وحوش. حقيقه السوريين كي نكون موضوعيين، وهذا سيترك اثر عليهم السوريين كي يفهموا ايضا الرساله، السوريون نوعان في تركيا، نوع مضطهد حقيقه مستضعف ولا حول له ولا قوه، ونوع صاحب راس مال وقد ساهم في نمو الاقتصاد التركي، هناك مليارات الدولارات ضخت في الاقتصاد التركي من السوريين، ولكن ان السوريين الذين يمتلكون مال اصبحوا منافسين حقيقيين للأتراك هناك، وتعرف أنه 10 سنوات هي مدة طويلة، وبالتالي سيتزرعون بهم في كل شيء لأن ينسبوا للسوريين، برغم أن السوريين حقيقة الأمر بالمعلومات وبالأرقام ساهموا في نمو الاقتصاد التركي، ولكن بعد 10 سنوات واعتقاد البعض بأنهم سيأتون لفترة قصيرة أصبح الأمر عبئا عليهم وتحولوا إلى مادة انتخابية داخلية، وأنا أعتقد هذا سيشكل ردفع لديهم للتمسك أكثر بهويتهم السورية وإدراك أن سوريا في النهاية هي بلدهم ولا أحد يمكن يشكل حضن دافع كما هو حال الوطن السوري.
نعم نعم. أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية السورية السابق لدى تركيا الدكتور بسام أبو عبد الله، كنت معنا من دمشق، تحدثنا وياكم دكتور بسام عن انتخابات بلدية إسطنبول. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، كنت معنا من دمشق دكتور بسام. شكرا. حياكم الله، شكرا جزيلا.
شكرا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.